لنتقبل الآلام كقبول الأدوية من الطبيب لأجل خلاصنا، وقبول التأديب من الأب حتى نتمجد. الله أساسا لا يعاقبنا، إنما يريدنا أن نصير إلى حال أفضل. يعني أغلب التجارب ما هيش عقاب زي ما الناس بتعتقد، لا، هي دواء، لأن فيها أمراض لسه الواحد مخفش منها، أمراض روحية، التعلق بالدنيا مثلا مرض يخف بالتجربة، مثلا الكبرياء مرض يخف بالتجربة، قسوة القلب مرض تتحسن بالتجربة. فاقبل التأديب من ربنا زي الدواء من يد الطبيب، وافتكر انه دايما هيخليك في حالة روحية افضل. تنقسم الفضيلة الى امرين: ترك الشر وفعل الخير. اي فضيلة ليها قسمين، قسم في الاول اسمه ترك الشر المضاد للفضيلة، اديكم مثلا الوداعة فضيلة عكسها الغضب. فعشان تبقى وديع الاول لازم يروح منك مظاهر الغضب، العصبية والحدة واللسان والشتيمة والانفعال الزايد والكرمشة بتاعت الوش، ده اسمه النص الاولاني. النص التاني انك تقتني الوداعة بقى، الحتة الايجابية، اللسان الوديع والابتسامة الحلوة وطولة البال، اذا في قسم ايجابي. مثلا فضيلة زي السلام، هذه فضيلة. النص الاولاني انك تسيب القلق والخوف، ما يبقاش عندك مخاوف وقلق وهواجس ووساوس، كل ده اسمه ترك الشر. وبعدين الحتة الإيجابية مشاعر كلها فرح وكلها سلام وهدوء داخلي، يبقى في نص تاني لكس، مش بس ترك الشر. برضو الكراهية قصادها المحبة. ترك الشر يعني مشاعر الحقد أو الغيرة المرة أو الحسد أو كل ده يبتدي يروح، وبعد كده تكتسب الحب العملي وتعب المحبة وكلام التشجيع، دي كلها فضيلة إيجابية. فالفضيلة تنقسم إلى أمرين: ترك الشر وفعل الخير. الانسحاب من الشر ليس كافيا لبلوغ الفضيلة، إنما هو بداية الطريق الذي يقود إليه. افتكر كده، مش كفاية أنك تكون بطلت خطية، لا، ده أول السك. الشطارة أنك أنت تنقل من ترك الخطية لاكتساب الفضيلة. كلمة تاني الذهبي الفم يقول: إنك إن نزعت الأشواك وتركت الحقل عاطلا يعود فيمتلئ اعشابا غير نافعه. اذن الضروره ملحه لشغل الحقل وزرع البذار الصالحه والنباتات المفيده، فلنطرد الغضب ونضع الشفقه لننزع المراره ونثبت الحنان، المراره اللي هي الكراهيه، لنستبعد الحقد والسخط ونزرع التسامح عوضا عنهما. نفس المعنى، فاكرين في مثل قاله المسيح مرتبط بالفكرة دي بتاع ايه؟ راف، لما الشيطان يطلع من واحد يقعد يلف يدور على حتة تريحه، ما يلاقيش، الناس مشغولة بالصلاة فمش لاقي مكان يريحه، فيرجع يلاقي المكان زي ما سابه، زي بالضبط الارض اللي ايه نزعوا منها الشوك وسابوها زي ما هي، هيطلع تاني طبعا، فيرجع ويجيب بقى سبع ارواح اخر اشر منه. يقول طب ده احنا الشياطين يحبوا بعض للأسف، عرفوش يحبوا حد تاني. بقدر ما يكون الإنسان من الأصاغر هكذا يأتيك المسيح خلاله. تعبير جميل أوي، يعني كل مكان اللي بتتعامل معاه ده شخص صغير في نفسه، إما صغير في السن أو صغير في القيمة، صغير في الكرامة، صغير في الإمكانيات، كل ما كنت تشوف المسيح فيه أسهل، كل ما كان كبير كل ما تعرفش تشوف فيه ربنا. بقدر ما يكون الإنسان من الأصاغر، المسيح لو المجد قال ما بما أنكم فعلتموه بأحد إخواتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم، هكذا يأتيك المسيح خلاله. عشان كده خدمة الأطفال وخدمة مثلا المرضى وخدمة الفقراء من أكثر الخدمات اللي سهل الواحد يحس بربنا، أن كل دول أصاغر، أصاغر في النفوس أو أصاغر في الإمكانيات أو في السن. الكرازة هي انسكاب القلب بالحب أمام الله والناس، أمام الله العامل وحده في النفس لكي يخلصها ويمجدها، وأمام الناس بالوداعة والاتضاع لكي يتقبلوا الكلمة. ثاني، الكرازة يحب يكرز، يعني يقدم المسيح للناس، محتاجة قلب مليان حب لربنا وللناس. هو بيكلم ربنا عن الناس وبيكلم الناس عن ربنا، فلما يقف قدام ربنا منكسر ومشتاق ان ربنا ينقذ الناس ويعرفهم طريقه، ده نص الشغل كله. النص التاني يكلم الناس بالتواضع والوداعة، تقوم الحكاية تكمل والصيادة والصنارة تمسك والناس تدخل الشبكة. فالكرازة انسكاب القلب بالحب أمام الله والناس. مفيش كارز حقيقي ما عندوش حب، الحكاية كلها مرتبطة بالحب. يقول متذكرين أني 3 سنين، ده الكارز الأعظم بولس، أني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد. شوفوا لما ينذر بدموع ده كلها حب. كلمة تاني، ليس السقوط في ذاته خطيرا، إنما بالحري يكمن الخطر في البقاء في حالة السقوط. طبعا هو كل الخطايا خطر، بس الأخطر دائما هو الاستمرار في حالة الخطية، مش الخطية ذاتها. يعني واحد غضب، الحق بسرعة توب واعتذر وصلي ووسع قلبك، إنما يفضل الغضب جواك تلاقيه يقلب غل وكراهية وعداوة وأفكار وانتقام كده. انت استمريت في حالة السقوط، ده أخطر جدا. زي قايين لما درسنا امبارح، على قد الغضبة ربنا لحقه بكلمتين وقال له حاسب عند الباب خطية رابطة، الحق طلعها وخلص. إنما هو استمر في حالة السقوط فكانت الحالة خطيرة بقى. فدايما الحق نفسك بالتوبة لأن الخطية ايه توصل انها تمدد جواك وتعمل مشكلة كبيرة. الجرح في ذاته لا يميت، انما بالاكثر اهمال الجريح للعلاج. نفس المعنى، اي خطية مهما كانت لها علاج، انما الاخطر انك تسيب الجرح مفتوح وما تعالجوش فترات طويلة، تبقى ايه صعب الهيلينج بتاعه ياخد وقت اطول. لا شيء يجعل أعمالنا الصالحة بلا فائدة وباطلة إلا إن تذكرناها حاسبين في أنفسنا أننا نصنع صلاح. يعني كل عمل صالح بتعمله ليه أجر عند ربنا، إلا في حالة واحدة، لما عدت تفكر أنك عملت وأنجزت ويعني عملت اللي ما يتعملش يعني، فانت كده بتضيع الاجر. لما تعمل حاجة حلوة اشكر ربنا عليها وانساها خلاص، لكن لما تقعد تكترها كده، لا ما تكتر خطاياك احسن. تقعد تفكر ده انا عملت، ده انا دفعت، ده انا سألت على فلان، ده انا زرت فلان، خلاص خليها في الرصيد. اشكر ربنا انه ادالك الفرصة، لكن ما تقعدش تفكر كتير لحسن تقلب معاك بافتخار وتضيع الاجر، لأنه قال قد استوفوا أجرهم. لمجرد أنه سمع مديح، ساعات الواحد يسمع مديح من جواه، فهي هي لما الناس يمدحوك كتير تبقى استوفيت أجرك، ولو قلبك مدحك كتير برضو استوفيت أجرك. فحاسب وحافظ على تعبك بأنك تهرب من الفكر ده. الصوم غذاء الروح، يجعلها أكثر صلابة ويهبها أجنحة خفيفة بهما تنطلق إلى الأعالي. الصوم تلاحظوا دايما في الأصوام بتاعتنا أنه روحياتنا أعلى شوي، وكل ما كان الصوم جد كل ما الروحيات عليت شوي. وشبه واحد تاني من القديسين بجناحين الحمامة، صوم وصلاة، مش ممكن طير يطير بجناح واحد أبدا. فاللي بيصلي من غير صوم غير اللي بيصلي مع صوم. ويجعل النفس أكثر صلابة، يعني نفسك تبقى قوية في الروحيات. من يصم يصبح خفيفا كما لو كان له أجنحة، فيصلي بنشاط كلي ويخمد الشهوات الشريرة ويستعطف الله ويجعل نفسه المتعجرفة متضعة. ومن يصلي صائما يملك جناحين أخف من النسيم. فلا يهذي ولا يتثاءب ولا تنحط قواه في وقت الصلاة. صحيح الغريب كده أنه في الصيامات تلاحظوا التركيز في الصلاة أكتر، مع أن الناس تقعد تفكر بطريقة بشرية الجسم ممكن يضعف، لا الحقيقة لا، في نعمة من ربنا، فتلاقي التركيز في الصلاة أسهل، بينما الأكل الكتير يخلي يجيب وخم كده ويخلي المخ مش شبهها يوحنا الدرجة، تشبيه غريب شوية. يقول في الصيام الساعة 9 الصبح الساعة 3 تبقى ايه بسبب لسه الواحد يعني متعشي لسه قبلها مثلا بكذا، تلاقي الافكار الشريرة حوالين راسه وهو بيصلي تحاربه. الساعة 12 تبقى الافكار في السقف، الساعة 3 تبقى في السماء، الساعة 5 ده اللي بيقعدوا هم ملناش دعوة، الساعة 5-6 تلاقي الأفكار اتبخرت. فمين يقول إيه؟ دي خبراتهم هم، يعني الصبح هو بيصلي لسه مخه مش فيه، إنما الساعة 12 ابتدت الأفكار تهدى شوية والتركيز زيادة وهكذا، لما يقعد بقى للغروب تلاقي الصلاة طالعة بيور كده والأفكار هدي. لماذا تغترف المياه من برميل مثقوب؟ فإنه هكذا هو التعب من أجل الحياة الحاضر. على فكرة التشبيه ده موجود في سفر حجي، حجي أول إصحاح، يقول الآخذ أجرة إلى جيب مثقوب، الكيس مثقوب، يعني الناس تاخد فلوس وتحطها في جيبها والجيب مخروم. هي التعب في الدنيا كده، تحس انك عمال تحوش والبرميل مخروم، يعني واحد بيملى برميل ومن تحت الطبة مفتوحة، طب ما هو يعني ناس تبص له انت عبيط ولا ايه؟ للأسف اغلب الناس كده، لأن التعب في هذه الحياة الحاضرة بزيادة يستهلك كل طاقة الانسان، وفي الاخر كسبت ايه؟ الموضوع ممكن يبقى اسهل من كده. فالواقع ليس الغنى ولا الفقر يفسد حياتكم، إنما إرادتكم. دي في عظة القديس يوحنا الذهبي الحمد. ليس الغنى ولا الفقر يفسد الحياة، إنما الإرادة تفسد الحياة. الإرادة يعني قد إيه عاوز تعمل الخير وقد إيه مركز في الحياة الروحية، الإرادة هي الحل، مش الفقر ذاته ولا الغنى في ذاته. الخطية التي يقبلها الإنسان بمحض إرادته تفسد اتزانه وتفقد قدرته على تقدير الأمور وتحرم سلامه الداخلي النابع عن التحاد مع الله. إنه بإرادته الحرة هو المسؤول الأول عن ألامه الحقيقي. يعني إيه؟ لما الواحد يغلط بإرادته، يعني مع سقط الإصرار والترصد، يتوه، ما يبقاش بيعرف يفكر صح. وعشان كده احنا كتير نقول إيه؟ لما الواحد يبقى حيران زيادة نقول له توب. يقول ايش دخل التوبة في الموضوع؟ نقول له التوبة تخلي الواحد يستنير فيعرف يفكر، انما طول ما انت في كراهية ولا في غضب ولا في ادانة زيادة انت تايه، مش هتعرف تفكر، مش هتعرف تاخد قرار. تقدير الامور يحتاج الى توازن، والتوازن ده يحتاج الى نقاوة، والنقاوة تجيب التوبة. فالخطية تفقد الانسان توازنه وتضيع سلامه وتخلي مخه بيودي ويجيب كده، فمش عارف يفكر ومش عارف يقرر، فلأنها بعادته عن ربنا. لما يقرب من ربنا يلاقي الدنيا نورت، عارف يمشي، عارف يقول يمين ولا شمال. إني أسكب الدموع عندما أرى نفسي في كرسي فوق كراسي الآخرين، وعندما يقدم لي احترام أكثر من غيري. شوفوا هذا الرجل العظيم، وأقول لكم في حس زي قداسة البابا كده. إني أسكب الدموع عندما أرى نفسي في كرسي فوق كراسي الآخرين، يعني مش هو مبسوط إنه بترك، ولا إنه هو يعني معلم الكنيسة، لا، ده هو بيحس إنه ده وجع قلب إنه يبقى فوق الناس. وعندما يقدم لي احترام من غيري، وده التواضع بجد، يعني الاحترام الزائد يتعبه أكتر ما يفرحه، يبكيه يعني. لأنه هو بيخاف على نفسه ولأنه عاوز المجد كله لربنا. طبعا دي رسالة لينا ان احنا ما نستناش كرامة في الخدمة وما نستناش احترام زيادة ونقبل اي توبيخ وندي الكرامة كلها لربنا. لا يوجد شيء يفيد الآخرين ويجذب القلوب لله أكثر من وداعة من يكون مهانا ومستهدئا به ومسلوبا ومعيرا ويحتمل هذا كله بوجه مباشر. يعني فيش حاجة تشد الناس إلا الشخص الوديع البشوش اللي يحتمل الإهانة ويفضل صابر ووديع كأنه لا يشعر بشيء. يعني دي لوحدها كرازة، انك تفضل وديع بالرغم من الضغوط اللي حواليك. دي صورة اصلها مش موجودة في الدنيا، دي صورة المسيح نفسه اللي احتمل بوداعة اهانات وظلم وفضل لسانه حلو وديع. دي صورة مش في الدنيا. لعلك لا تزال مضطربا فلتنظر ان عملك الصغير غالبا ما لا يستطيع اخوك الذي تحسده لعظم مواهبه ان يقوم به، فبالرغم من صغرك عنه لكنك أنت بهذا نافع. يعني إيه؟ الاضطراب يجي من حاجتين أساسيتين، يا كبرياء يا صغر نفس. يعني المتكبر تلاقوا نفسيته مش هادية أبدا، مضطرب على طول. ليه؟ عاوز يثبت نفسه فوق دماغ الناس كلها، عاوز طول الوقت يقول أنا الأحسن. واللي عنده صغر نفس برضه عنده نفس الاضطراب، لأنه حاسس أنه أقل من الناس كلها، فكأن في تشالنج كده، في تحدي جواه طول الوقت، عاوز يقول انا هنا لانه حاسس انه تحت الرجلين. فهنا بيدي كلام لصغير النفس، بيقول له ما تضطربش، اي حاجه صغيره بتعملها ليها قيمه عند ربنا. ويجوز الشخص الكبير قوي اللي قدام الناس كبير هو ما بيعرفش يعمل دي او دي مش بتاعته، فدورك المحدود له قيمه. فاكرين القصة المشهورة بتاعت كنيسة أجيا الصوفية في إسبانيا أظن، أنه كان في إمبراطور أو ملك عاوز يعمل الكنيسة دي ويدفع كل مصاريفها عشان تبقى تخليد لإسم كنيسة ضخمة قوي، يعني في حجم الكاتدرائية كده بتاعتنا، ها في تركيا دلوقتي، تركيا مش إسبانيا. وبعدين في ست غلبانة بتحب ربنا، فأتريها بتعمل ايه؟ الخيول اللي جايبة المون كل يوم والاسمنت والحاجات دي تقف تجيب المية، ما المية مش في حنفيات، وتسقي الخيول. طبعا محدش دريان بيها، دي خيل جايب وعمال يروح يجيب حاجات بتاعة المباني وكده. وبعدين يقال ان هو سجل بقى اسمه تحت ايقونات كتيرة في الكنيسة كده وداخل يفتتح، يعني بيدشنوا الكنيسة هو داخل يفتتح فوق ان اسمه متشال واسم واحدة غريبة هو اللي مكتوب. فالراجل صعب عليه جدا لانه صارف ملايين وتعب وعمل مجهود، فضل يدوروا مين الست اللي اسمها طلع دي على الكنيسة مكتوب، لا وست غلبانة ساكنة في عشة جنب الكنيسة كده. ايه ست اسمك اتكتب هنا ازاي؟ لو ما عرفش. قالوا لك كنت بتعملي ايه؟ قالت لهم كانوا بيصعبوا عليا الخيل وكان نفسي اعمل حاجه لربنا، فكل يوم كنت اقف اسقيهم ميه. فحاجه لا تذكر، انما ربنا كان عاوز يقول ايه رايكم اللي عملته الست ده اكتر من اللي عمله الملك. ليه؟ لان الملك ما تعبش بصراحه، صرف فلوس، انما الست دي وسطها تقطم من شيله الميه عشان تسقي الخيول كل يوم عشرات المرات. لا أتوقف عن التحذير لمجرد تشتيت البعض بأخطائه، فإن الينابيع والأنهار تستمر في فيضها وجريانها حتى وإن لم يشرب منها أحد. هكذا يليق بنا أن نعز وإن لم يكترث أحد بالوعظ. هذا كلام يعزيننا. يعني إيه؟ يعني ساعات الواحد يحبط يقول ما يلاقيش نتيجة، فهنا بيقول لنا بص أنا مش هبطل أقول إذا كانت الناس تسمع ما تسمعش، لأن النهر اللي ماشي هو ماشي كده كده، اللي يشرب يشرب، إنما هو مش هيبطل يمشي. فاهمين إزاي؟ لأنه طبعا هو كان لسانه شديد قوي زي بيه الفم، كان حقاني زيادة، حقاني كويس يعني. فطبعا كان في ناس وفي الزمن ده كان في إباحية عالية، زي بيه الفم له كام مقالة وله كام عظة نارية في موضوع الحفلات اللي بعد الأفراح، وقال فيها كلام يوجع. قال اللي بيطلع من الإكليل على حفلة فرح فيها رأس وغنى ساب إيد المسيح ومسك إيد الشيطان، واللي هيكمل معاه بقية العمر الشيطان. كلام يوجع. وقال له بقى أنت يا أب تفضل تربي بنتك وتحافظ عليها وتستر عليها ويوم فرحها تكشف جسمها قدام الناس على اللبس، لأن تستر عليها لغاية ما بقت عروسة وتضيع كل تعبك وتربيتك وجهادك في يوم زي كده، كلام نار. وهو زي القديس اللي قاله، عشان ما حدش يقول احنا ايه، احنا اللي صعيدة، الموضوع مش صعيدة صدقونا. عندما تبدأون في الإصلاح، إنكم وإن كنتم تعصون شريعتكم مرة ومرتين وثلاثة وعشرين مرة لا تيأسوا، قوموا من جديد، استعيدوا نشاطكم مرة أخرى فإنكم بالتأكيد منتصرون. بيقول حتى لو حاولت مرة واثنين وعشرين ما تيأس، ما تيأس، قوم تاني وكمل تاني، لازم في الآخر هتنتصر. لا تهتم أن تعلم ابنك الخطابة بل علمه التقوى، فإنه إن لم يتقن الخطابة لا ينقص شيء، أما إن فقد الفلسفة، فلسفة فيلوسوفي أو فيلوسوفية في اليوناني يعني حب الحكمة، فحب الحكمة هي حب التقوى يعني، فماذا تفيد كل بلاغة العلم؟ لو عرف علوم الدنيا كلها وطلع ملوش في ربنا، أنت ضيعته. ايه اللي عملته؟ دخلته احلى مدارس واعظم كليات انما ما ربتوش في ربنا. يليق بنا الا ننتفخ بمديحهم ولا ينكسر خاطرنا بسبب لومهم ما دام قد صدر هذا عن غير حق. شوفوا هنا برضو التمييز الحلو، لو واحد بيمدحك بغير حق ولا تتأثرش ابدا. ليه؟ لانه انت عارف ان اللي بيقوله مش حقيقي. ولو واحد شتمك بغير حق برضو ما تتهزش لانه بغير حق. ده تدريب اخر، غير تدريب مثلا انه اذا مدحك على حق الحقيقة اشكر ربنا لان ربنا هو اللي عمل الحاجة الكويسة اللي انت عملتها مش انت. لكن هو غالبا المديح واللوم جزء كبير منه قوي بدون حق، المبالغة في الاطراء بدون حق، والمبالغة في النقد والادانة برضو بدون حق. فانت اذا كنت حقاني مع نفسك وفاهم نفسك كويس، لا الكلام ده هيطلعك ولا الكلام ده هينزلك، انت يعني تبتسم كده وتعديه وخلاص. يليق بنا عند توقيع العقوبة ان نقدرها لا حسب طبيعة الخطية فحسب، بل بحسب ظروف مرتكب الخطية ايضا، لألا وانت ترغب في اصلاح ما تمزق تجعل الخرق اردى، وفي غيرتك على اقامة الساقط تدمره اكثر. يعني ايه؟ يعني وانت ده بيكلم مرشدين واباء اعتراف خدام مسؤولين، فبيقول وانت بتعالج انسان ما تبصش بس لحجم الخطيه، بص للاسباب والظروف. يعني في حد مثلا طلع في بيئه سيئه جدا، فتحدي الخطا بالنسبه له اصعب من واحد اتربى في ظروف نقيه جدا وبيغلط، لأن هو اتغرست من طفولته أفكار ومبادئ صعبة فبيتحدى طبيعته. فهنا لازم تطول بالك وانت بتعالجه. لكن في واحد تاني بلا عذر لأن هو ظروفه كانت حلوة، غريب عنه قوي الخطية دي، محتاج تشد عليه أكتر مثلا، فهنا بيقول حاسب لألا غيرة الإصلاح تأذي أكتر ما تنقذ. إن كلماتي مملوءة غضبا وهذا نابع عن حب الشديد لكم وحزني عليكم. كلام بقى. إني مثل أب متى تأثر بعفونة جراحات ابنه اضطر أن يستخدم أداة حادة وهو متألم، أولا بسبب مرض ابنه، ثانيا لاضطرار استخدام الأداة الحادة. فاهمين؟ يعني إيه؟ يعني إذا كان معلم بيشد على أولاده جامد، هو موجوع، موجوع لأن هما بيعملوا الغلط، وموجوع لأنه مضطر يشد. فاهمين ازاي؟ عارفين التعبير اللي قاله قداسة البابا بتاع الصوت في يده والقلب يدمي؟ يعني ايه؟ يعني جواه موجوع لكن ربنا ماسك الصوت عشان يأدب ولاده. فنفس الفكرة ان الاب هو بيأدب قلبه وجعه مش مبسوط، يعني ان هو بيأدب. يجب ان يتمتع الراعي بروح عالية فلا يخور عزمه ولا ييأس من خلاص الضالين. يعني يفضل عنده رجاء روح عالية هنا يعني رجاء ومثابرة، وما ييأس ان في واحد بعد وما يرجعش، لا يفضل وراه ويفضل يصلي له. انما على الدوام يباحث نفسه قائلا عسى ان يعطيهم الله توبة، للآية بتاعت بولس، لمعرفة الحق فيستفيق من فخ ابليس. يعني يفضل يقول برضو لسه لينا رجاء فيهم، يمكن ربنا يديهم التوبة ويفوقوا من الفخ ابليس، يعني برضو نسب المشكلة الفخ ابليس.